موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
قداس أبينا القديس ماري مرقس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الإله الواحد أمين. الحديث مخصص بشكل موجز ولكن مركز على قداس أبينا القديس ماري مرقس. وهذا القداس من أهم القداسات القديمة، وفي حقيقة الأمر إن البرديات الموجودة في المتاحف، الشيء العجيب إن كان في بردية منها في جامعة كامبريدج، جامعة ستراسبورغ، متحف البريطاني وفي غيرها. هذه البرديات تعود للقرن الرابع. طبعا ما عندناش النص الكامل لأن أنتوا عارفين إن البرديات البردي بشكل خاص بهش قابل للتكسير قبل اختراع الورق وقبل اختراع استخدام الجلد في الكتابة على الجلد. لكن لما بنتكلم على الإسكندرية وعلى الليتورجيات في الإسكندرية، لأن عندنا قداس إسكندراني تاني مش معروف في مصر، وقداس القديس رابيون أسقف تيمي اللي هي بنسميها تيمي الأمدود حاليا في بحري، وكان صديق للقديس أثناسيوس وكتب له مجموعة رسائل عن روح القدس. القداس موجود ومعروف عندنا ونشر في أكثر من مجلة وفي موقع للدراسات القديمة وقتل بحثا. وهو هنا يعني ملاحظة صغيرة لازم تذكر، تعدد القداسات ليس مشكلة ولا يجب أن يدخل في عقل أي أرثوذكسي حقيقي أن في هنا تنوع، والتنوع يفتح مجال الشك في الإيمان. أبدا، جميع هذه القداسات وهذا هو ما نراه في كل الصلوات تسير في اتجاه واحد هنتكلم عنه بعد دقائق. وفي عندنا في تعليم الكنيسة الجامعة الرسولية الكنيسة الأرثوذكسية موضوع مهم جدا لا أظن أنه اتكتب فيه بالعربي شيء واضح، ما أعرفش إذا كان فيه ولا ما فيش، لكن ما اتكتبش. الأرثوذكسية جوهر وتدبير، والجوهر والتدبير تعبر عنه الكلمات ويعبر عنه الترتيب، ولكن الأرثوذكسية لا تؤخذ من الكلمات. يعني جايز يكون الكلام صحيح زي التراتيل اللي نسمعها في الكنائس الإنجليزية مثلا وينقصها الترتيب. الترتيب هنا هو الترتيب حسب التدبير الإلهي. عندنا كلمتين في القبطي في اليوناني من الكلمات اللاهوتية المهجورة التي لا أظن إن إحنا كنا اتكلمنا عليها. الكلمة الأولى هي كلمة أكولوسية، ودي تلقوها في الخلاجيات اللي كتبت بالقبطي واللي احتفظت بعناوين الصلوات القبطية دون تغيير. الترتيب هو أن تبدأ بذكر الخلق ثم الاستعلان الإلهي بواسطة الأنبياء، طبعا مع الخلق في سقوط الإنسانية في آدم، ثم مجيء الأنبياء وكمال النبوات في الرب يسوع المسيح في تجسده ومعموديته وصلبه ودفنه وقبره وصعوده وجلوسه عن يمين الآب ومجيء الروح القدس. ده احنا بنسميه الترتيب. ليه؟ لأن لما أي صلاة تخالف هذا الترتيب قد تكون كلمات هذه الصلاة صحيحة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون معبرة تعبيرا دقيقا عن الأرثوذكسية. ليه؟ السبب الأول أن إحنا كبشر وضعنا في علاقة خاصة مع الثالوث، هذه العلاقة الخاصة لا يمكن أن نغير فيها أو نجدد فيها أي شيء. ليه؟ لأن هذه العلاقة الخاصة هي الترتيب الإلهي المعلن في حياة الرب يسوع، واللي سبقه ترتيب الخليقة الأولى اللي هي في سفر التكوين، ويتبعه ترتيب الخليقة الجديدة في المسيح يسوع ربنا. دي عطية من الله تعطى لنا، يجب أن نأخذها كما تعطى، ليس لنا سلطان عليها، ولا يجوز لنا أن نغير أو نقدم أو نؤخر منها شيء. يجب أن نأخذ ما أعطي لنا بالتقوى الأرثوذكسية، يعني بالورع وبالقداسة، ولا نهمل ما جاء في هذا الترتيب. عطية مش بتاعتنا. السبب الثاني ان هذا الترتيب هو استعلان الهي للنعمة. احنا ممكن نطلب نعمة من الله في اي وقت وباي كلمات وباي صورة، لكن هذا الطلب يجب ان يكون متناغم مع ما هو معلن في شخص المسيح. وهنا يمكن احد الفروق الاساسية بين الأرثوذكسية والطوائف الاخرى، وانا بقول الكلام ده بالذات للاخوة والاخوات المهتمين باجتماعات الشباب والشابات وبالخدمة اللي نقلوا تراتيل وألحان غير أرثوذكسية من الكنائس الأخرى. النعمة هي في شخص يسوع المسيح، في حضوره الإلهي كرأس واتحاده بأعضاء الجسد. احنا ما عندناش كلمات توصلنا للمسيح، لا عندنا الروح القدس وصلنا للمسيح. ولذلك اجتماع درس الكتاب أيا كان المتكلم، إذا ما كانش فيه إدراك وحس إيماني سليم بأن الدراسة تؤدي إلى استعلام الله يسوع المسيح ونقل هذا الاستعلام بالروح القدس، يبقى هذا الاجتماع في مجمله قد يكون اجتماع إسلامي وله صورة مسيحية، أو اجتماع إنجيلي وبروتستانتي وله صورة أرثوذكسية. ده موضوع يعني لازم نبحثه بدقة، ولكن ليس في هذا المجال. ليه؟ أنا أصير هذا الموضوع لأن القداس الإلهي هو الترتيب الإلهي الذي يدخلنا في الشركة مع الثالوث القدوس. ولذلك لو جبت الخلاجي وقريت قداسات الثلاثة، أو قريت قداسات ذهب الفم وباسيلوس الكبير عندنا أو عند الروم، أو قداسات الكنيسة الإثيوبية أو قداسات السريان أو الأرمن، هتلاقوا نفس الترتيب اللي احنا بنتكلم عليه، كلمات مختلفة ويمكن بعض الممارسات الطقسية مختلفة، ولكن الهيكل والبنية اللاهوتية واحدة، ترتيب واحد. فالصلاة يجب أن تكون حسب التدبير، والتدبير هنا مش اعتباطا انك بتذكر الخليقة وتدخل من الخليقة إلى حياة الرب يسوع. وخذوا بالكم من نقطة جوهرية جدا، إنك أنت بعد ما بتوصل إلى الصعود والجلوس عن يمين الآب، شيء هنا طبعا يخالف مخالفة واضحة جدا الحلقات التاريخية، إن بعد الصعود والجلوس عن يمين الآب يبتدئ الكاهن في ذكر ما حدث في علية صهيون. ليه؟ لأن حسب التدبير، ودي النقطة الجوهرية اللي احنا كان لازم ناخد بالنا منها واللي اتكلمنا فيها في اكتر من مناسبة، لكن التكرار كويس جدا، ونقول يعني التكرار يعلم الشطار. فالفاهم والحكيم بقى يفهم انك بعد ما بتوصل للصعود والجلوس على يمين الاب ما بترجعش للعلية، هو مش رجوع لخطوة سابقة حدثت في التاريخ، لا، ده تقدم إلى ما أعطي للكنيسة الجامعة في العلية، لأن ما أعطي في العلية إنما هو في حقيقة الأمر والعطاء الإلهي الذي نسخ خروف الفصح والفصح اليهودي، وأسس الفصح المسيحي في مناسبة تاريخية، ولكن التاريخ هنا يخضع للمسيح وليس العكس. يعني مشكلة الطوائف الإنجليزية اللي بتعمل دجل وجدل الاثنين، بتتعبنا في الكلام، يقول لك لما كان قاعد مع التلاميذ في العلية فازاي ادهم جسده. يا سيد العزيز، ده هو قاعد معك في كل عشاء رباني وبدي لك جسده، فازاي بدي لك جسده؟ هنا المشكلة انهم وضعوا المسيح تحت حزام التاريخ، لكن في حقيقة الامر المسيح هو رب التاريخ. وفي الاصحاح الاول من افسس، والاصحاح الاول من العبرانيين، والاصحاح الاول من كلوسي، والاصحاح الاول من يوحنا، تجد الخطوط اللاهوتية الصحيحة للتدبير الالهي. يعني اذا ابتدت من افسس تجد ان المسيح هو الرأس الذي يجمع كل ما في السماوات وعلى الارض، يجمع تحت رأس واحد. اذا رجعت لكلوسي هو بكر كل خليقة، فانه خفوف فيه خلق كل شيء، السيدات والعروش والكراسي الى اخر الكلام، الكل به وله قد خلق. اذا رحت للعبرانيين تجد الخليقة كلها محفوظة وقائمة بقوة كلمة الابن الوحيد، صورة دور الاب. او في انجيل يوحنا الكلم الخالق الذي به كل شيء، وهو خالق الحياة، وهو واهب الوجود لكل الكائنات. فهذا الشخص الأقنوم الإلهي لا يوضع تحت إطار التاريخ اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل. دي احنا نسميها حزام التاريخ الخاص بأحداث التاريخ الخاص بالبشر فقط، والتي لا يمكن أن نخضع الله لها. ولذلك كما ذكرنا في مناسبة سابقة، العشاء الأخير هو آخر قداس تمارسه الكنيسة الجامعة قبل يوم الدينونة. مفيش عشاء أخير. في العشاء الرباني أو العشاء السري، وإحنا تعلمنا العشاء الأخير من الكنائس الإنجليزية لأنهم بيذكروا هنا الواقعة التاريخية التي حدثت في علية صهيون. طيب، يبقى في نقطة لاهوتية تحتاج إلى إيضاح، وهذا الإيضاح مطلوب وضروري. بعد ما بذكر من الخلق وبكمل بالتدبير الإلهي في مجيء الرب يسوع وتجسده وصلب وقيامته وصعوده ومجيئه الثاني، بذكر ما تعرفنا عليه بتأسيس السر. مع أن أنا ليه تحفظ على هذا اللفظ، لكن هو اللفظ مش بطال في تحديد الموضوع اللي نتكلم عنه. بنعمل كده ليه؟ لأن الأفخارستية تجمع كل هذا العناصر. الأفخارستية التقدمة الخاصة بالله الثالوث وبالكنيسة، وتجمع المؤمنين وتضع الجميع معا في هذه الشركة الإلهية التي تبدأ من سفر التكوين حتى مجيء المسيح الثاني، والتي نحن نشترك فيها اشتراكا فعليا وليس اشتراكا لفظيا أو كلاميا، لأننا دخلنا في هذه الشركة بقوة الروح القدس وليس بقوة الصلوات وحدها. أنا بقول بعيد، ليس بقوة الصلوات وحدها، لأننا عارف مين يقطع التسجيل ويعمل لنا مشكلة زي المشاكل اللي اتعملت قبل كده في محاضرات إكليريكية طنطا. احنا ندخل في هذا التدبير لأن الذي يجمع كل هذه العناصر من الخلق للمجيء الثاني إلى يوم الدينونة هو الرب يسوع المسيح. ولذلك يعني، لأن طبعا أنتوا، أنا عارف معظم الأقباط حافظين قداس البسيلة، حافظينه طبعا لأنه بيتكرر كتير. أنا بس هاخد حتة من القداس البسيلي، لأن بعد ما بيذكر وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة إلى آخر الكلام، ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. يعني يا ريت دي تفكرنا بتيموثاوس الأولى 3:16، عظيم سر الجسد الله، عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسد، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين. وبعدين تجد أن فيه هنا ذكر العشاء في غلية صهيون، ولكن ما بيذكرش الكلمات كما وردت حرفيا في الأناجيل الثلاثة أو في كورنثوس الأولى أصحاح 11. وعاوز أقول يعني الإخوة المتأثرين بالفكر الوهابي الأرثوذكسي، أنا آسف لهذه العبارة، ولكن أنا بشوف وهابيين كتير يعني ماشيين على الحرف، يعني إن أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطباويتين المحييتين. الكلام ده أضيف من الكتاب المقدس بالعيب، لأن ده الخاص بخروف الفصح، إن خروف حولي بالعيب ولا دنس، ده الكلام على ذبائح العهد القديم. وبقى بيقول لك إن لا، الكلام ده انتهى، إن هنا بقى عندنا الحمل الحقيقي الطباويتين المحيتين. إن هنا المسيح ذو المجد محي حتى قبل أن يسلم نفسه للصليب، لأنه رد الحياة إلى لعازر، فتح عين العميان، حول الماء إلى خمر، المرأة التي لمست هود بثوب وشفيت. فقوة الحياة في الرب يسوع موجودة فيه سابقة على الصليب وباقية فيه بعد الصلب والدفن والقيامة، لأنها قوة رب الحياة. وطبعا بيتكلم نظرة إلى فوق نحو السماء، إليك الله أبا وسيد كل أحد، لأنه بيقدم هذا القربان والله الآن وبيقدمه للكنيسة أيضا. ليه؟ يعني في هنا تقديم في ثلاثة بياخدوا هذا التقديم: الثالوث من خلال الإب، الكنيسة من خلال الكاهن، الشعب الموجود في القدس. ولما بنقول التدبير الذي يبدأ من الخلق إلى مجيء الرب يسوع وبعدين تقديم الذبيحة، فده بكل تأكيد مذكور في نهاية بعد ما بيذكر الكأس: ففيما نحن أيضا نصنع ذكر الدم المقدس وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. قلت بالك من الكلام، نقرب لك قرابينك، ده الكلام ده موجه للآب، من الذي لك يعني بسطة الابن على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. والترجمة دي عاوزة تتظبط، لكن طبعا مش وقتها، مش عاوز الواحد يقول ده بيلعب في الترجمة. لا هي المتول كتهو ابن فين، نمخنه ابن فين، نمز فيه ابن فين، بيبقى هنا يعني مما لك، نقدم لك مما لك حسب الأصل اليوناني والإبطي. يعني الإبطي المفروض هنا نرجعه لأصل اليوناني اللي موجود في مخطوطات الإبطية اليونانية. وبعدين لاحظ بعد ما بتقول هذا الكلام: اسجدوا لله بخوف ورعب. ليه؟ بتستدعي الروح القدس ليحل روح القدس علينا والشعب وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها. وهنا في بس حتة لغوية صغيرة، التطهير هو التعبير القبطي العائد للغة العبرانية، والمقصود بالتقديس. والملاحظة دي موجودة من عند أبونا عبد المسيح المسعودي: وينقلها ويظهرها قدسا بقدسي. هنا طبعا أهالي بعد القداس القداس مرموز بعد ما بيتكلم عن مستحق وعادل: أيها الكائن السيد الرب الإله ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان، إلى آخر الكلام. خل بالك من الكلام بقى، ده الكلام بقى الإسكندراني المضبوط: أنت هو الذي خلقت الإنسان كسوءها، خلقت السماوات والأرض وكل ما فيها، البحار والأنهار والنبي والبحيرات وما في جميعها. أنت والذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك، وخلقت كل أشياء بحكمتك، نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. حلو، ده رجعوا للكلام الموجود في يوحنا الأصحاح الأول وفي أفسس الإصحاح الأول وفي كلوس الإصحاح الأول والأبرانيين الإصحاح الأول. خد بالك من الكلام بقى، هذا لازم من قبله يعني بسطته نشكر، سهلة دي، ونقرب لك معه ومع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي غير المفترق، هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية. طيب انت بتقرب هذه الذبيحة للآب وللابن والروح القدس ازاي؟ هون من شرح القديس كيرلس الكبير لإنجيل يوحنا، وأنا أرجو أن هذا الكتاب ينشر وتعاد ترجمة بعض المقاطع التي ترجمت عن الإنجليزية لأن الترجمة غير واضحة. تروح منقدم للابن صعب، لأن هقولك ليه، لأن الابن له المجد هو الذي سلم هذا التقديم للكنيسة، فأنت تقدم له ما قدمه لك، لأننا ندخل إلى حضرة الثالوث القدوس بواسطة الوسيط الرب يسوع. لكن رب يسوع في المجد مع الآب ومع الروح مواش منفصل عن الآب أو عن الروح القدس. فالتقديم هنا الكنيسة تدخل بتقول للثالوث أنت سلمتني هذه التقدمة، هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة الروحانية غير الدموية، فأنا من قبل الابن أشكر وأقرب لك معه لأنه هو الذي قدم، فتقدمتي محصورة فيما قدمه الابن، ولكنها أيضا تقدم للابن لأنها خاصة بالابن، ولأنها عندما تقدم للابن يبقى احنا بنقدر نقول بالمستوى البسيط نحن ننفذ ما سلم إلينا وما أوصانا أن نفعله الرب يسوع. ودي الكلمة اللي جت في علية صهيون، هذا اصنعوه لذكري، نقول لك هذا اصنعوه يعني اعملوه لذكري. ودي إخواننا الإنجليين دخلوا عندنا في القطر المصري في آخر القرن 18 وبداية القرن 19 ونشروا كتبهم وإحنا قريناها ومخنا اتلخبط وابتدينا نكتب كلام غير مظبوط. شوفوا أحبائي، في أربع نقط مهمة جدا خاصة بالأفخارستية لا يجب أن نتركها عرضة للجهل، وأنا لو بكتب هكتب كلمة الجهل وحط تحتها خطوط تبدأ من هنا من المهجر لحد الإسكندرية التي وضع فيها ترتيب هذه الخدمة الإلهية. أشوف قد إيه 30,000 ميل 40,000 ميل حاجة زي كده. دي نسبة لإخواننا الشطار في الجغرافيا اللي عارفين المسافة قد إيه. إيه بقى الجهل؟ أولا حتى في خروف الفصح في العهد القديم كان التذكار ليس للخروج من أرض مصر. أنت ارجع بقى اقرأ سفر الخروج، هو تذكارا لله للعمل الإلهي العظيم، عمل الفداء الذي فدى به الرب الشعب من العبودين. هذا التذكار، وتذكار العمل هو تذكار لله نفسه، مفيش الثنائية اللي جت لنا مع العصر الوسيط واللي دخلت مع العصر الإصلاح البروتستانتي واللي سببها إن إخواننا الإنجليين تماما زي ما بيقول الأنبا شنودة والأنبا بشوي وانضم اليوم الأنبا موسى إن الرب يسوع أكمل كل شيء يوم الجمعة العظيمة لما سلم نفسه على عود الصليب ودفع الثمن من الآب وقال قد أكمل، يعني أنا عملت كل اللي علي واحتملت الغضب والدينونة، كل هذا الكلام اللي احنا بنسميه قشر البصل ولا قشر الرز ولا عبش الرز الذي ليس له قيمة ولا معنى ولا له وجود لا في الكتاب المقدس ولا في القدسات ولا في كتابات آباء الكنيسة، ومستعار من كتب البروتستانت. وبكل أسف لما أقول هذا الكلام أطلع أنا مع الأب متى المسكين يطلع البروتستانت والغربيين ويفضلوا هم الأرثوذكس زي بعضه المسامح الكريم. إخوة يا أحبائي يا من تسمعون هذا الكلام، هذا جهل بالحقيقة الكبرى التي لا يجب أن تغيب عن أذهاننا. هذه الحقيقة الكبرى أن الذكرى ليست لحدث، ولكن الذكرى هي استعلان يسوع المسيح بسبب الوصية: اصنع هذا لذكري، فلما تعمل دي أبا أنا موجود أوري لك نفسي وسلمك جسدي ودمي. ده الكلام الموجود عند كيرلس الأورشليمي وكيرلس الكبير وذهب الفم وكل أباء الكنيسة اللي كتبوا عن الإفخارسية. أدي الذكر. النقطة الثانية، نحن في تقدمة الإفخارسية، نحن شركاء في هذا التقديم. ليه؟ إزاي أنا شريك في هذا التقديم؟ مش لأن أنا بقدم شيء من عندي، وإنما أنا أعطيه ما أقدمه لأنني عندما أقدم أشترك، وعندما أشترك أتقدس، وعندما أتقدس أأخذ وأتناول وأطعم من خبز الحياة الأبدية. ودي ميزة العهد الجديد المختلف تماما عن عبادة العهد القديم. أنا أطعم لما أشترك، وأنا ما أقدرش أشترك إلا إذا أعطيت حق الشركة. وحق الشركة أصلا هو حق فعلا، ولكنه ليس حقا خاصا بي، هو حق المسيح. فأنا أدخل إلى الهيكل وأقدم القربان، وأنا هنا بتكلم عن نفسي كشعب كألماني، لأن تقديمه ليست خاصة بالكاهن وإنما خاصة بالكنيسة الجامعة. ولذلك إحنا بنقول في صلوات الخدمة، صلوات الاستعداد، اللي هي في الحقيقة يا أحبائي هي أصلا صلاة الكنيسة، لكنها أصبحت تقال سرا، وأصبحت تقال الأب الكاهن، لأن تاريخيا كانت أصلا في وجود الموازين. أيها رب العارف قلب كل أحد، أنت يا سيدي تعلم أن غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقتري وأفتح فمي أمام مجدك المقدس، بل ككسرة رأفتك اخفض لي أن الخاطئ ومنحني أجد نعمة ورحمة في هذه الساعة، وارسل لي قوة من العلاء لكي أبتدئ وهيئ وأكمل خدمتك المقدسة كما يرضيك، كما صرت إرادتك رائحة بخور. يعني بقى أكمل هنا، وأنا بنقول أكمل ومحنا نفكر في المعنى العربي. أكمل يعني في شيء ما أنا بكمله أبدا أبدا. أنا بكمل لأن كلمة تكميل هنا من الفعل اليوناني المعروف الكلمة تليوس، تليو يعني أصل إلى الغاية. أنا أصل إلى غاية الخدمة المقدسة. وربما احنا محتاجين لإعادة الترجمة، لذلك بيقول نعم يا سيدنا كن معنا واشترك في العمل معنا. ليه؟ باركنا لأنك أنت هو غفران خطايانا وضياء أنفسنا وحياتنا وقواتنا ودلتنا، وأنت لازم نرسل لك إلى فوق المجد والكرام آخر الكلام. وبعدين أنت سيدنا اجعلنا مستحقين بقوة روحك القدوس أن نكمل هذه الخدمة لكي نقدم لك صعيدة المجد البركة مجدا وعزم بها في قدسك. اللهم معطي النعم فرص الخلاص الذي يفعل كل شيء في كل أحد. اعت يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي وجلال شعبك لأنها طاهرة كما بطوعك القدوس من أشياء سوى ربنا. يعني هنا نرجع نقدم لك نقرب لك معه ومع الروح القدس مع الأب، لأن هنا في التقديم الشركة حسب الوصية دخلني في دائرة التقديس. النقطة الثالثة، احنا نقرب لك معه، نقرب لك معه، لان في هنا موضوع احنا ما اتكلمناش فيه كتير، وجم اخواننا الانجليين لخبطوا عقلنا وقالوا لنا الشفاعه الشفاعه، فاحنا رحنا مطلعين كبير لاهوتي انا مش موجود عند باقي الكنيسه، قال لك في شفاعه كفاريه وفي شفاعه توسليه. طيب كويس، مش بطال. الشفاعه التوسليه هي شفاعه القديسين ولي الاله القديسه مريم والاباء والملائكه والشهداء الى اخره. والشفاعه الكفاريه دي ما خدتش حقها في الكلام. ليه؟ انا اسف ان اقول هذا الكلام لانه كلام موجع جدا، موجع لنفسي وموجع لضميري ولقلبي وموجع لكل انسان ذاق وعرف نعمه المسيح. احنا عمالين نحط سدود موانع بين الخطاه وبين المخلص والفاني. اصل شفاعه المسيح الكفاريه دي ان المسيح بيجي ينظفك، يغسلك خطاياك، يطهرك ويقدسك ويشيل كل الوساخة اللي فيك وفيا. يعني انا لا استطيع ان انسى كلمات الرجل العظيم القمص ميخائيل ابراهيم لما كنا بنعترف، فكان يقول يعني الرب يسوع يحللني ويحلك، الرب يسوع المسيح يغفر لي ويغفر لك. انا مره بقول له يعني بتقول كده ليه يا ابونا ميخائيل؟ ما احنا بنسمعش الكلام ده من اباء الكهنه التانيين. قال لي يا ابني يا حبيبي اصل المسيح واقف هنا معانا لان هو الاصل، هو خادم سر الاعتراف، بيغسلني ويغسلك، وانا انسان ضعيف زيك، ما اقدرش ادي لك التحليل الا اذا كان التحليل من عند الرب يسوع. وقالها كده بروح وداعه تفتت الحجر الحياه. فالشفاعه الكفاريه ان المسيح بيغسلني، والمسيح كشفيع، لان كل الصلوات التي تقدم لما بتقول في كل صلواتنا، كل الصلوات في القداس الالهي بالنعمه والرأفات ومحبه البشر اللواتي لابنك الوحيد، هذه بقى حته الوساطه اللي ما خدتش حقها في الكلام، انك انت كل اللي انت بتقوله ده حتى في صلوات الشكر اللي هي الجزء الاخير ده اللي ما بيتقالش علنا. انا يعني الوحيد اللي كان بيقوله علنا كان ابونا مينا المتوحد بس بابا كيرلس وبعض الاباء الرهبان، النعمة الرفعات ومحبة البشر اللواتي ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، بعدين هذا لازم قبليه المجد والكرم والعز والسجود طليقة بك معه ومع الروح القدس. يعني هنا في الشفاعة الكفرية شفاعة الوسيط، انك تدخل في بحر النعمة الالهي الذي ثبته الرب يسوع المسيح الى الابد، زي ما قول رسول بولس نعمة الله بلا ندامة، وعندنا في القداس يقول لك حيث قصت الخطية ازدادت النعمة، لكن ده احنا وصلنا في العصر الحديث حيث قلت الخطية كسرت الحرمانات. يعني شيء ماشي ضد الانجيل وادخل في عصرنا هذا قساوة القلب وقساوة الضمير. بقى عندنا كده روح من اتعلمنا من الوهابيين ان الخطية تقاوم بالعنف، الخطية تقاوم بالنعمة، والذي ينزع الخطية بكل الجذور بتاعها من قلب الانسان والمسيح. ولذلك شفاعة المسيح الكفارية هي الوساطة. انت لما داخل الكنيسة بتشترك في القداس الالهي بالصلاة والحضور مع الأب الكريم، أنت تشترك مع الكنيسة الجامعة مع الشهداء والقديسين، لأن في عندك وسيط بيجمع الكنيسة كلها يطهرها ويقدسها. ولذلك حتى في القداس الغرغوري، مش بس في القداس مالي مرقص حمسان القداس الكرلوسي، بيقول لك أن شعبك وبيعتك يطلبون بك ومعك إلى الآب. هنا كلمة معك ديت ما هيش بقى التوسل، ما هو أصل إخواننا الإنجليين مخبطوا علينا في إيه؟ أصل الرحمة مش توسل يا أحبائي، الرحمة هي استعلان يسوع، النعمة هي استعلان يسوع، الشفاعة هي وجود الرأس في وسط الأعضاء لكي يجمع الأعضاء ويقدسها. التوسل اللي بيقوموا به القديسين الست العدرا وماري جرجس مارمينا وأضيف الأنبا كرولوس وجماعة العظام اللي احنا يعني كلنا شرف معرفتهم أبونا متى المسكين. التوسل هنا مش توسل الزلة لا يا ريت الزلة تجيب نتيجة أبدا. ده هنا احنا مش بنتغسل بالمعمل الموجود عند المسلمين وعند الانجليين وعند الباقيين ابدا، لان نحن في ظهر النعمة الالهية لا ننزع منه الا في يوم الدينونة. وانا هنا اشير الى احدى الرسائل القديس باسيليوس وهنحطها على الموقع بالذات القطية، أن نعمة الروح القدس لا تفارق حتى الخطاء إلا في يوم الدينونة. ينزع الروح القدس من النفس الهالكة في يوم الدينونة، إنما هو طالما عايش في هذه الحياة الدنيا فهو غطسان في النعمة الإلهية لحد شعر راسه. فهنا التغسل وتوجيه الانتباه إلى الحقيقة الكيانية الموجودة التي ترفع الإنسان إلى أشارك. نقطة الرابعة الأخيرة، قداس الإلهي بحسب التدبير. وهنا احنا بنذكر القديسين، خد لبالك انت لما بتيجي في المجمع واحنا فاكرين المجمع دول يعني شيء عجيب يا ربي، اختفت التقوى الأرثوذكسية وحل محلها كده فكر غريب شرد بعيد عن بيذكر مين. خد بالكم من الكلام، هو اقصد لما بيتقلب القبطي زي بعضه امر بعض، لان هذا يا رب هو امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قدسيك. طب بقى نقف هنا وقفه صغيره، ايه بقى تذكار؟ ما احنا كنا بنتكلم على الذكرى، على تذكار قديسيك. ايه بقى تذكار قديسين؟ انك انت واحد موجود في الماضي فبتفتكر بعقلك ابدا ابدا، ولو انا عندي قوه اعيد فيها كلمه ابدا مليون مره لا اعيدها لا ابدا. اسمع الكلام اللي جاي مفسر لك معنى تذكار قديسين. قديسيك، تفضل رب ان تذكر جميع القديسين الذين عبدوك. يعني أنت عنه ربنا كان ناسي وعين الكنيسة بتفكره، ده كلام برضو يتقال أبدا، ده يكاد كنت تجديف على الله. لا، التذكار وجود القديسين المنتقلين الموجودين في حضرة الثالوث، وإحنا أوصينا أن نذكر هؤلاء. ليه؟ لأنهم اتعمدوا معانا في نفس المعمورية، هم أعضاء أحياء في جسد المسيح الكنيسة، وده أمر الابن الوحيد أن نشترك في الحياة الإلهية التي اشتركوا فيها معنا رغم أنهم لم يعد لهم وجود معنا بالجسد. وبعدين أبانا القديسين أباء الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين، بعدها إيه؟ الذين كملوا في الإيمان. يعني الإيمان وصلهم إلى الغاية، كلمة كاملوا هنا نفس الفعل اليوناني تيليوس، وصلهم إلى الغاية التي لأجلها وضعوا في الكنيسة جسد المسيح. وبعدين قبل أكثر القديسة مملوءة مجدا، لك من تركيب الصلاة للقديسة مملوءة مجدا مع الزراء كل حين غاية الإله. وبعد ما بيذكر بقى ناس عظام جبل بيجي بيقول القارئون فليقول أسماء بقى من بطارك القديسين. وبعدين بنشتي أبا أنطونيوس، أولئك رب الذين أخذت نفوسهم، ده بقى على الكل بقى، نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد. نيحهم يعني ريحهم، ده يعطيهم الراحة. ونحن أهد الغرباء لهذا المكان، احفظنا في إيمانك والنعم، خذ بالك من الكلام، احفظنا في إيمانك، هو الإيمان الموجود في القديسين، وهو إيمان يسوع المسيح زي ما جاءت رسالة بولس، وأنعم علينا بسلامك إلى التمام. يعني إيه بس الكلام ده؟ هم القديسين اللي انت بما فيهم الست العذراء. الشعب بيقول يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم. ليه؟ لان الذي يجمع الكل معا هو النعم الالهيه. مش ناقصين واحنا ناقصين، ده كلام وحش مش لازم يتقال. انا ارى المجد في هؤلاء القديسين فاطلب هذا المجد لنفسي. طبعا يعني انا لا انسى كلمه ابونا في مول المقاري لما كنت بسجد عند الثلاث مقارات في الكنيسه، قال لي اخ جورج بتسجد ليه؟ قلت له باخد بركه. قال لي يعني ايه بتاخد بركه؟ فقلت له اسمع منك، انت بتسجد ابونا في ليمون هنا؟ قال لي اه. ليه؟ قال لي بسجد هنا عند ابو مقار الكبير وقال له يا رب يسوع زي ما اديت ابو مقار بركه وحفظته احفظني عشان اشوفه في المجد معاك. ادي كلمه نيحهم، مش لان ربنا قاسي وشديد وعنيف وعاوز يسمع طلب الرحمه. الست العذراء لأثناسيوس للأباء في مجمع نقية، أنا ساعات لما الناس بيسألوني أقول لهم تربيتوا فين وتعلمتوا الكلام ده فين؟ يا رب نيحهم يا رب نيحهم، لأنني أطلب هذه النياحة لنفسي أيضا معهم، لأن إحنا نسينا الأرض الأرضية أو الأساس، مع أن كلمة أرض وأساس كلمة غلط، لكن بقولها من أجل الإيضاح. التي تجمعني بهؤلاء وهو حياة الرب يسوع المسيح الواحدة اللي موجودة في العهد مريم موجودة فيها والموجودة في القديسين، التي تجمعنا في الكنيسة. وعاوز أقول لك يا أخي العزيز اللي بعت لي سؤال في الإيميل من غير ما تذكر اسمك كويس، يبعت سيدي قالت سؤال ما تقولش اسمه وانا مش عايز اعرف اسمه. واحد بيقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده كلام عظيم وجيد لاخره، لكن ده انا فيا خطيه. طب ما يا سيدي العزيز، الذي يخلع الخطيه حسب تعليم المسيح والاباء والتعليم المسيحي هو المجد الالهي. يعطى لك المجد الالهي زي مثل ابن الضال، قال انا قاعد انا باكل الخروف مع الخنزير واهل الجوع، طب ما اروح ارجع بيت ابويا؟ ده لو عشت كعبد في بيت الاب هبقى في راحتك. فاللي بيرجع الانسان هو طلب المجد والنعمه، مش انا خاطئ انا خاطئ انا خاطئ انا خاطئ انا خاطئ انا خاطئ. دي بتتقال في الادب النسكي في الرهبنه علشان الاباء اللي خدوا عطاء الروح القدس يبقوا فاكرين ان هذا العطيه مش بتاعتهم، ويبقى الاتضاع هنا يفتح القلب على النعمة، ويبقى الإنسان عارف إن هي مش بتاعته. لكن مش أنا خاطئ أنا خاطئ، يعني هو واقف عند الفشل والضعف والجهل والدرس اللي عاش فيه، معناه إن هو مش هيتقدم ومش هيتحرك ولو حتى مليمتر قدام. الله الذي أعطانا هذه الخدمة المقدسة وأعطانا هذا التدبير وادخلنا في هذه الشركة يحفظنا جميعا في هذه الشركة المقدسة لكي نتعلم كيف نصلي من الصلوات الكنيسة ولا ننحرف لا عن الترتيب ولا عن التدبير، لكي ندخل في أعماق الشركة مع الثالوث القدوس. له المجد والكرامة والعظمة والسجود في الكنيسة المقدسة وبشفاعة أبائنا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اسمعنا وارحمنا، لأن لك المجد مع الآب ومع الروح القدس الآن وإلى الأبد أمين. طيب سؤال، واحد بيسأل بيقول الكلام اللي بيقول الأنبا بشوي ومعه البابا أنبا موسى أن المسيح دفع الدين كاملا على الصليب، فالكاهن بيقول أكملت ناموسك عني، يعني إيه معنى هذا الكلام؟ ما هو هنا نرجع لنقطة خطيرة في الفكر والكتابات القبطية المعاصرة. أولا أنها ابتعدت عن تفسير الأباء، ثانيا بتاخد الكلام من النص العربي، ما بترجعش حتى لنص القبطي. يعني أنا مدهش. كنيسة بتسمي نفسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكن ما بتديش فرصة لتعلم اللغة القبطية، ما عندكش ترجمة القبطية للعهد الجديد. شوف أحبائي، لما تقروا رسالة العبرانيين، لأن دي نقطة جوهرية، لو إن في العبرانيين في أكتر من مرة الرسول بيقول المسيح كمل بالألم، كمل. والكمال والتكميل هنا برضو أرجع أقول مش أن كان في شيء ناقص، الناقص هو وضع الطبيعة الإنسانية بالنسبة لله. فعلى الرب يسوع أن يكمل هذه الطبيعة وأن يرفعها من مستوى السقوط والعصيان إلى التسليم. والتسليم هنا يأتي بالذبح الذي تم بالنية والإرادة في علية صهيون، والذي أكمل علنا على الجلجوسة. ليه؟ أرجع لك للقداسات الثلاثة بما فيها قداس القديس مرقس الرسول. فهو بيقول في قبل ما بيتكلم عن تأسيس السر الإلهي، بيقول إيه؟ في الليلة التي أسلم ذاته فيها ليتألم عن خطايانا، والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا. يعني اوعى تفتكر ان الموت جه هو تم طبعا حسب الظاهر بسط الرومان، لا، ده يبقى هنا غلط كبير. والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا. الكلام ده بيفتح لينا باب ان التكميل والكمال هو التسليم الحر، تسليم المحبة الذي اكمل به الرب يسوع الإنسانية وجعلها حرة غير مقيدة بقيود الخطيئة او الموت. وفي نصين عند القديس أثناسيوس في الرد على الأريوسية، واحنا سبق ونشرنا نصين، لكن ما عنديش مانع ان انا اعيد كتابة هذا الكلام في موقع الدساطة القبطية. ان جسد الرب يسوع المسيح هو اول طبيعة بشرية حررها الموت على الصليب من الموت. فأكملت ناموسك عني، بمعنى أنك وأنت الحر غير المقيد بشيء حررت الطبيعة الإنسانية من سلطان الناموس. وارجع لكلوسي أصحاح 2 عدد 16، وهنا لازم أقرأ لك نص من الكتاب المقدس عشان خاطر رجاش الكلام جاي من الذاكرة يبقى الكلام واضح. أقول لك كلام العبرانيين كمان، لأن إحنا مش لازم نخلي الفكر الغير أرثوذكسي يلخبط علينا. بيقول يا سيدي، وإذا كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم جميع الخطايا، إذ محسك، مش دفعه، هذا محاك، الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدنا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. هنا فيه ربما في الصليب أو المسيح حسب قواعد الإعراب، ودي عليها يعني كلام كتير. لكن هنا التكميل إن هي إن الناموس وصل إلى الغاية، إنه المسيح في العبرانيين أصحاح 9 عدد 27 26، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور، مش معناها الآخر يعني، إنما تدبير الأزمنة لحقبات التاريخ الخاصة بالعهد القديم انتهت بمجيء المسيح. مفيش بقى نبوات وبتاع عن مجيء المسيح، لا، في بقى المسيح موجود ليبطل الخطيئة بذبيحة نفسه. فلما بيبطل الخطيئة بذبيحة نفسه يعني معناها ان كل الاشياء التي حدثت في العهد القديم كانت مقدمة لاستعلان يسوع المسيح. ثلاثين ابراهيم صح 7، ان الناموس يقيم 28 7 28 ان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف ورؤساء كهنة، اما كلمة القسم التي في الناموس ليقسم الرب لن يندم فتقيم ابنا مكملا الى الابد. ازاي يعني؟ مش لان المسيح ناقص عايز يتكمل، لا، يصل الى الكمال وهو دخول الانسان في شركة الحياة في الثالوث القدوس، ويقدم الانسان بواسطة الابن الى الاب والى الروح دون وساطة. ولذلك تعدت في عبرانيين 9، واما المسيح وهو قد جاء رئيس كان للخيرات العتيدة، للخيرات اللي جاية يعني، فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقه وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، تبقى بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس ووجد فداء ابديا. يعني ما دخلش لهيكل المبني بايدين الناس زي هيكل سليمان، لما دخل الهيكل اللي ما لهش اي علاقه بالخليقه، دخل المسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقه، يعني مش من الارض. وعلى فكره يا اخوه هذا الكلام موجود في الليتورجيه، ان احنا بنقول اذا وقفنا في هيكلك المقدس ايه نحسب كالقيام في السماء. يا ابويا يعني انا واقف في السماء واقف في حضره الثالوث، فبالتالي انا داخل في هذه الخدمه، والتكميل ليس له علاقه لا بدفع الثمن، ده التكميل هو تقديم الطبيعة الإنسانية التي حررت من الموت ومن سلطان الناموس ومن الدينونة، والتي قدمت بمحبة، التي قدمت بإرادة حرة. وما يعني تفتكر صراع الرب يسوع المسيح بستان جثماني ده كان عن إيه يعني؟ لتكن لا إرادتي بل إرادتك. ليه يعني؟ عشان لأنه قبل الموت بإرادته وحده. وهي هنا ما كانش المسيح رافض الموت في البستان، وإنما الموت يتعارض مع قوة رب الحياة، غريب على الطبيعة حتى على الطبيعة الإنسانية التي أخذها من القديسة مريم، لأن الموت مرتبط بالخطية، والخطية دخلت إلى العالم ومع الخطية دخل الموت، فالذي ليس فيه خطية الموت هو غريب عنه تماما. لما بيقبل شيء غريب اللي هو الموت بيبقى انتقل إلى شيء ضد طبيعته حتى طبيعته الإنسانية، فبيقبله بإرادته الحرة لكي يشرب هذه الكأس لكي يحرر الطبيعة الإنسانية فيه. يتم تحرير الإنسانية في المسيح مش بالتقديم للآب فقط، ولكن في داخل شيء واقع حقيقي يحدث في داخل النسوت لكي يتم تحرير كل من هو إنسان دخل في شركة مع المسيح. شوف أخواننا ما هو خطير في تعليم دفع الثمن. احنا طبعا نشرنا كتاب 720 صفحة، واحنا محتاجين كمان 720 صفحة تاني لرد على الأسئلة اللي جت من أكتر من جهة. ده في أسئلة جت لي من العراق، ما عرفش جاب العنوان البريد ازاي، يعني استغربت أنا. احنا محتاجين ان احنا نفهم ان دفع الثمن بيحذف الصليب من علاقة الانسان بالله، علاقتي انا وانت وكل انسان في الكنيسة. الصليب ليس خاصا بالله، انما خاصا بالله والانسان. يعني لازم توريني في دفع الثمن ماذا حدث للانسان. كويس 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 ان الله اخذ الثمن وارضى العبد الالهي، الكلام الموجود في تأملات في كتاب ام بشنودة يعني، وكتاب بدا حديثة. كويس كويس كويس، هو غلط لكن أنا يعني لمجرد المناقشة خليه عدي. لكن طب وانت حصل لك ايه؟ هل دفع الثمن ابدا لتحرير الطبيعة الإنسانية؟ ألم يكن تحرير الطبيعة الإنسانية تم في يسوع لكي ينقل بالروح القدس من المسيح الذي حررت فيه الإنسانية في نسوته، في نسوته هو، لكي ينتقل لهذا التحرير من المسيح إلى الإنسان مش بس رفع الدينونة، ده التجديد وعطية الخلود، فأنت أكملت ناموسك عني، لأن الناموس أدخل الإنسان إلى الموت، والناموس خلى الإنسان بعيد عن الله. فبيجي هنا الابن الكامل يكمل الطبيعة الإنسانية فيه ويقول الناموس أنت كده وصلت للنهاية، لا تستطيع أن تتدخل في خدمتي الكهنوتية، لأن خدمة المسيح الكهنوتية اللي واخد موضوع كبير في العبرانيين، ولي رجاء ترجعوا شرح العبرانيين الأب متى المسكين والقديس يوحنا ذهب الفم موجود على الإنترنت النص الإنجليزي. المسيح ابن جاء من سبط يهوذا وليس من سبط لاوي ولا من الناس اللي يوم علاقة بالمسبح، ولا ذبيحة المسيح لها أي علاقة بذبائح العهد القديم، دي موجودة في العهد القديم. الذبائح كلها وصلت إلى النهاية لأنها لا تستطيع أن تحرر الإنسان من الموت، لكن جاء الإبن وأكمل الناموس، بين أن الناموس وصل إلى غايته. ملت ناموسك عني، يعني ورتني أن الناموس جاء لحد هنا وقف، لأن الناموس يا إما يحكم على الإنسان بالموت يحكم على الإنسان بالحياة، وجميع البشر سقطوا في قبضة الموت، ولذلك جاء المسيح لكي يعطي الإنسان الحياة. السؤال الثاني، ما معنى أعطيتني هذه الخدمة المملوءة مجدا؟ أعطيتني السعادة جسمك بخبز وخمر. وده الكلام اللي قلناه عن تقديم أن الكنيسة بتدخل في الشركة، شركة التقديم، إصعاد هي تقديم، كلمة صعيدة معناها كلمة تقديم أو كلمة رفع أو كلمة تقريب من كلمة قربان يعني. فإصعاد جسدك دي مهمة جدا في إيه؟ في إن إحنا لازم نفهم إن لما بنتقدم الحمل، والله اختار له حمل بالعيب موجودة في تقديم الحمل، وتبص تلاقي ان دي الوصية حسب الترتيب بقى هنا الترتيب الالهي، انك انت ورتني هذه الخدمة وانا بقدم هذه الخدمة حسب التسليم اللي انت سلمتهوني. لان خد بالك من الكلام، الرسول بولس ما كانش موجود في علية صهيون، فمع هذا كورنثوس 11 كونس الأولى 11 بيقول لأن استلمت من الرب ما سلمتكم أنا أيضا. طب استلمت من الرب ليه؟ لأن الرب أوصى التلاميذ والرسل بإقامة الذبيحة. الذبيحة ده اسم قديم يعني موجود في كتابات نص الأنطاكي وفي كتاب الديدكي تعليم 12، موجود في كل كتابات الأباء. وهنا الذبيحة هنا معناها تقدمها، تقدم لأن المسيح هو اللي قدمه. إحنا ما نقدرش نقدم شيء للآب بدون المسيح. حتى الصلاة الربانية، يعني شوف ترتيب الكنيسة الجامعة، والكنيسة الوحيدة اللي خدت الكلام وحطته في الليتورجية هي الكنيسة القبطية. إن في محاضر مجمع نيقيا الصلاة الربانية بتيجي في الآخر تقول بالمسيح يسوع ربنا، والإضافة دي مش إضافة مش موجودة في الإنجيل طبعا، إنما دي بقى الصلاة الحتة أو الجزء اللي يخلي الصلاة ليها معنى حقيقي. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، بالمسيح يسوع ربنا، يعني كل الكلام اللي اتقال ده يبقى كلام شفوي ليس له معنى إطلاقا. ما هو يعني في آخر زيارة لأبونا متى المسكين، وكان طبعا دخل مرض وعي وتعب، قلت له يا أبونا عاوزين كتاب عن الليتورجية يكمل كتاب حياة الصلاة. فقال لي ازاي؟ قلت له أصل الناس فاهمة في الكنيسة إن الصلاة كلام. قال لي أنا لا أنسى دي كلمة دي طلعت من القلب فعلا. قال لي أنا قلب وجعني، أنا الكلام اللي كتبته الناس خليته إنه كلام، إنما أنا كان كلامي هو وصف للحقيقة التي يجب أن تعاش، وصف للحياة، فخذوا الوصف وسابوا الحياة. أنا ضحكت. قال لي بتضحك ليه؟ قلت له أصلا دي فكرتني بواحد واقف جنب الينبوع المية بيقول للناس تعالوا شربوا المية، المية ايه نازلة من الينبوع، فكل اللي واقفين حواليه يقولوا تعالوا شربوا المية، وما حدش جاب معاه لا ازازة ولا كوباية ولا بتاع بيشرب المية. تعالوا يضحك. يا اخواتي الاحباء، ما يقال في الصلاة هو ما هو كائن وموجود في الرب يسوع المسيح ومعطى بالروح القدس. نحن لا نتكلم عن أشياء غير موجودة أو ننطق بعبارات أو بكلمات موجودة في عقل الإنسان أبدا، نحن بننطق بكلمات وبعبارات موجودة في الإله المتجسد الذي لا يمكن أن تغيب منه أو عنه حقيقة من الحقائق التي استعلنت في حياته وفي خدمته وفي موته وفي تعليمه، لأن التعليم والكلام كله عن الحياة، والحياة هنا مش بالشكل أبستراكت المجرد، وإنما الحياة هي حياة يسوع المسيح ربنا، لأنك أنت هو حياتنا كلنا. أنا لما بفتكر هذه العبارة في وشية الإنجيل بقول إن الكنيسة اللي علمتنا الكلمتين الصغيرين دول كنيسة تعرف سر المسيح معرفة حقيقية. وبعدها يقول لك أنت لازم نرسل لك مع يعني نرسل لك معه إلى فوق المجد والإكرام والعز والسجود، ما لأنه موجود، لأنه موجود حاضر، هو الذي يجمع أعضاء جسده ويعطي لها الحياة. طيب ما معنى يظهرها قدسا لقديسيك؟ اللي كتب الكلام ده ابطيقح. يا سيدي يا سيدي العزيز، القدس هو الرب والقديسين اللي هو انت، ودي بتيجي بعدين في الاخر خالص القدسات للقديسين. الكنيسة بتقول لك ايه؟ بقول لك القدسات للقديسين، بعدها تفكر تقول ايه؟ واحد هو الأب القدوس، واحد الابن القدوس، واحد الروح القدس. يعني مش بتنكر ان احنا قديسين، لا، يعني افتكر افتكر كويس انك انت وانت واقف في الكنيسة انت تأخذ هذا التقديس من الله نفسه. نحن مقدسين، نحن مقدسين. ده انا كنت مرة في زيارة لأحد الأباء اللي كان في مصر زمان قبل ما انطرد يعني، وبعدين دخل واحد من أبائي كان جماعة جداد دول أنا بخاف عليهم قوي قوي قوي، لأن زمان كان بترسم الكاهن مع كاهن قديم متطقص يعني. وبعدين بيقول لي عندي سؤال ليك، قلت له إيه؟ قال لي في قداس الكرولوسي بنقول يا الله الذي أحبنا هكذا وأنعم علينا برتبة البنوة لكي ندعى أبناء لله ونحن ورثونا لك يا الله الآب وشركاء في ميراث مسيحك، أمل أذنك يا رب واسمعنا نحن خضعين لك، طهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد الذي نريد أن نتناوله. قال لي الصلاة دي إزاي تدخل في الكنيسة؟ قلت له أبونا أنت زعلان منها ليه؟ قال لي أنا إنسان الداخلي يتطهر كطهر الابن الوحيد. قلت له عجيبة، ما إذا كان أحد في المسيح فهو في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. قال لي لا، بس دي ضد التواضع. قلت له يا ابونا هو التواضع إنكار للنعمة. يا أبي العزيز، ما هو بعدها بقول لك إيه؟ هذا الذي نريد أن نتناوله، تخليه طاهر زي الابن، لأن دي غاية الحياة المسيحية، ودي هنا عمل الله فينا، مش أنا لما أقعد يعني ده أنا لو ذبحت نفسي مش هوصل لكده. ولذلك بعد كده فليهرب عنا الزنا وكل فكر نجس من أجل الله لازم العذراء. أشوف قلت لك القوة التي تغرس بتولية الروح إن لم تكن أيضا بتولية الجسد، لأن طبعا إحنا الجماعة المتجوزين ما عندناش بتولية الجسد، لما عندنا بتولية الروح. الافتخار والشر الأول الذي هو العظم، ليه؟ من أجل الذي اتضع واحد من أجلنا تدخل في تواضع المسيح. الخوف من أجل الذي تألم بالجسد عنا وأقام غلبة الصليب، ما هو المسيح غلب الموت وغلب الخوف في البستان وقام غلبة الصليب. المجد الباطل لأجل الذي لطم وجلد من أجلنا ولم يرد وجهه عن خزي البصاق أبو يعني. الحسد والقتل والانقسام والبغضة من أجل حمل الله حمل خطيئة العالم. الغضب وتذكار الشر من أجل الذي سمر سك خطيئنا على الصليب. يعني ما تغضبش على أخوك لأن خطيئتك غفرت، ما تجيبش خطيئة جديدة تضيفها. تفتكر بقى الشر، لأن إذا كان سك الخطيئة تسمر على الصليب يعني انتهى كل فكر أرضي. فاليوم بعد عنك من أجل الذي صعد إلى السماوات. ليه بقى؟ إن كنتم قد مرتم مع المسيح كلام رسول بولس، فجلست معه في السماويات كلام رسول بولس، لأنكم متم وحياتكم مستترة مع المسيح والله. طلعت بقى فوق، أين هي قلوبكم؟ هي عند الرب. فهذا التحول ما يجيش بالوعظ ولا بقراءة الكتاب يا إخوة، ده يجي بالطلب النعمة الإلهية وبالشركة في الأسرار. وإحنا لما بنكون إنسان عندنا عيان ما بنقولوش روح خد الدواء بعد ما بتخف، ده يبقى حتى في الطب الجسداني غلط. لا، انت خد الدواء عشان خاطر تخف، مش بعد ما تخف تاخد الدواء. ما انت رحت للدكتور ليه؟ ايوه في الكنيسه بتاعتنا، ايوه الطبيب الحقيقي الذي انفسنا واجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بصلاتك، الطبيب بتاعنا المسيح. فانا هنا مش لازم امشي اصل ال 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 العصر اللي احنا فيه ده عصر الرديء، عايز يحط بينك وبين المسيح فواصل وموانع وسدود عشان يقفل السكة عليك. طب وبعدين قفلت السكة عليا، طب وبعدين انا اروح فين؟ العصر ده اللي احنا متعرضين فيه وفيه شهداء وعلينا ضغوط من كل حتة وعلينا يا ابو ياني. انا لما كنت في مصر كنت بسمع كلام عن مضايقات في مكاتب الحكومة مش بس في الشركات الخاصة للمسيحيين، أشياء ما تتحكيش. ده أنا كان عندنا أخت في القسم المسائي في الإكليريكية لما كنت وكيل إكليريكية، وكانت تيجي تحضر عندي، وبعدين وأنا مروح كان عندي عربية صغيرة فولكس بيتل، فبقف بعد المحاضرات آخر محاضرة بتاعت فبقول لحد نازل ناحية باب التعريق باب الحديد باخدهم معي. فركبت الأخت دي جنب قالت لي أنا عندي مشكلة صليلي، أنا بشتغل في الدارة الفلانية وعندنا مسلم متعصب وكيل الوزارة وجه، وعند صلاة الظهر يفوت في المكاتب يلم كل الناس، وإحنا 4 مسيحيين في الوزارة فبيرغمنا إن إحنا نروح نصلي صلاة الظهر معهم، فمش عارف أعمل إيه. قلت لها عندك مانع أروح أكلمه؟ قالت لا 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 أوعى. قلت لها بس أنا مش هجيب سيرتي، مش هقول لك أنت قلت، وأنا اسمي جورج حبيب بقى وأنت ليك اسم تاني، ما فيش علاقة بينه وبينك، أنا هروح أكلمه. فروحت خدت معاه ورحت وديت الكارت بتاع السكرتيرة مكتوب عليه الدكتور جورج بيباوي دكتور من جامعة كامبريدج، وحطيت عليه الألقاب بتاعته خاطر يعني أفهمه إن أنا يعني مش مجرد زائر عادي. يعني أنا الحاجات دي بالأمانة يعني ما بتهمنيش كتير، لكن ساعات بيبقى ليها واقع عند الناس اللي واخدين بمستوى العالم. فدخلت قال لي أهلا وسهلا قهوة، قلت له القهوة يا شاي، أنا عندي بس موضوع بسيط، يعني احنا اتربينا في الحركة الوطنية على ان الدين لله ووطن الجميع، وانا بلغني من عن حضرتك يعني من ناس بيشتغل معك في الوزارة مسيحيين ومسلمين انك بتجمع الكل في صلاة الظهر، فده الناس تصلي كويس، فيعني ليه بس طلب صغير عن حضرتك، خلي المسيحيين يروح يصلي معك بس يقول صلاتهم، يعني يقفوا معك ويصلي يقول صلاتهم هم. فانا لا انسى رجع بالكرسي بتاع الورا قال لي ده طلب معقول، مين استكالك؟ قلت له ما حدش اشتكال، ده انا بلغني انك انت بتدخل روح الصلاه في الخدمه خدمه الحكومه، وهذا شيء جيد جدا. كلمته باللطف وبالمحبه يعني، وقال احنا لازم نتعرف بتاع انت ما دام انت متعلم، انا عندي اسئله عن الدين المسيحي مش لاقي حد يرد عليها. قلت له انا خدمك وتعرفت بيه بين حبايب واخوات، وخدنا ادوار كتيره في الكلام. انا بقول القصه دي ليه؟ هنا جينا عند نقطة، هو بيسأل بقى ايه الفرق بين الصلاة في المسيحية وفي الإسلام؟ قلت له شوف أملاك دعوة بالإسلام، الإسلام ده للناس المتخصصين فيه، سيادتك روح تسأل علماء الإسلام، أنا أتكلم عن المسيحية. قلت له الكلام عن المسيحية. رحت عنده البيت، عزمني في البيت وجاب مراته وولاده، إنسان لطيف يعني. قلت له شوف أنا أتكلم عن المسيحية. قلت له عن المسيحية نعد ما هي الصلاة في المسيحية. الصلاة في المسيحية هي حياة يسوع. الصلاة في الإسلام ربما قد لا تكون صلاة، ربما قد لا تكون حياة محمد. قال لي لا طبعا احنا ما بنصليش محمد، واحنا بقى بنصلي المسيح. قال لي ازاي؟ قلت له اصل كل حتة في حياة المسيح كونت لينا علاقة بالله، زي ميلادنا العذراء، زي المعمودية، زي الصليب، زي القيامة، زي الصعود، زي يوسف أمين الأب. وشرحت له ازاي حياة المسيح عملت، وضعت في كل خطوة من هذه الخطوات وضعت أساس جديد للصلاة. فقال لي اديني أمثلة. قلت له يعني الاثنين، ايه الجزء في حياة المسيح اللي ينفعك كمسلم؟ فقال لي الميلاد من العدل، من العدل، احنا نعمل معروف، بعدنا انا ومراتي وعيالي من نرجع موضوع الصليب. الصليب ده بتاعك انت. لا لينا بعد الصليب، بس يعني لو اديتني فرصة اكلمك عن الصليب يمكن المشكلة تتحل. لا 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 انا مش عارف حاجة عن الصليب. انا لا بحب الصليب ولا احب الصلبان، وانا يعني عشان خاطر انت انسان طيب ما اعترضتش على المسيحيات اللي عني اللي لابسين صلبان ده. انا كنت عاوز مشيلوها في الحقيقة، لكن غضيت الطرف بعد ما انت جيت زلتني. فقلت فعقلي يا رب يا ما انت كريم ان انا راح اتكلم على موضوع صلاة الظهر، فجت موضوع الصلبان. كويس دروش بسين طرف الميلاد المسيح من العذراء مريم. أصبح عندنا وضع جديد في الصلاة، إن الصلاة تقدم اسم هذا المولود من العذراء مريم، لأن المسيح بميلاده من العذراء نقل الإنسان من آدم الأول إلى شخص، لأنه ولد بدون أب، ودي موجودة عندك في القرآن الصحيح. تولد بالروح القدس من العذراء القديسة مريم، وبالتالي أصبح في آدم الجديد أو آدم الأخير اللي واقف هنا في قدامي، لأن من خلاله أنا كابن لآدم ومشترك معه في ذات الآدمية أصلي باسمه، يعني أصلي بشخصه، لأن أنا كمان الأصل الإنساني بتاعي كون على مثال تكوين الأصل الإنساني ليسوع المسيح. بجي لك بقى هنا للعبارة اللي قومت الدنيا ولسه ما عادتش، لما رب متى المسكين قال إن بيت لحم هي مسقط رأس الإنسانية المفتدى. قال لك الحق اتولدنا من العدل. يا سيدي ما تولدناش من العدل، ده آدم الجديد اتولد في بيت لحم لكي نولد كما ولد هو. وهنا بقى ده الفرق بين المسيحية الأرثوذكسية المضبوطة وبين التعليم الثاني اللي ماشي في السكة الفكرية والكلامية والإنجيلية والوهابية. يا أخو التعليم ده بيقول لك الصلاة هي تعبير حقيقي عن كيان حقيقي وعن نعمة حقيقية معطاة لا يمكن أن تمحوها الخطيئة ولا يمكن أن تؤثر فيها الخطيئة. شباب هذا هو مجد أولاد الله، مش تروح شاري الدنيا على دماغك وفاكر انك انت كل ما تقول لربنا انا اخطيت وانا وحش وانا نجس وربنا يتعطف عليك. لا يا حبيبي، انا اخطيت انا وحش انا نجس، ده انت تدخل كمريض تطلب الشفاء وتطلب الطهارة وتطلب التقديس. وكلامي مع الاب الكاهن هنا الحياد، يعني انا استغربت راجل مرسوم لي سنة واثنين وعاوز يلعب صلاة الكنيسة. استغربت، تقول يا ابونا خليك متطقس كويس، لانك انت تعطى قداسة المسيح لكي تصلي وتمارس السر الإلهي. فأنا برضو أرجع أقول يا أحبائي، يا من تسمعون هذا الكلام، لا تفقد الشجاعة التي لنا في يسوع المسيح، ليست نابعة من بر ذاتي ولا من قداسة ذاتية، وإنما شجاعة بسبب ما قدم لنا وما يوهب لنا في يسوع المسيح غير القابل للموت والذي لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تنزعه منك، لندخل إلى القداس الإلهي ونتناول من الأسرار المقدسة، وإن كانت ضمائرنا بتوجعنا على خطية وبتشكك يعني من جوة، فرجع نفسك للكلام في القداس الكرولوسي، الفكر الزنا فليبعد عنا من أجل الله الذي من العذراء، لأنه أعادنا إلى حياة ثابتة بميلاده من العذراء في الروح القدس. ما الروح القدس دخل بيدي لك الولادة الجديدة بسبب ولادة الرب يسوع من العذراء مريم، بيدي لك مسحة الميرون بسبب معمودية الرب في الأردن، بيدي لك الغلبة على الموت بسبب غلبة الرب يسوع المسيح على الصليب. فليكن المسيح هو الصلاة، هو الكتاب الحي، هو السفر في سفر الرؤية اللي محدش عارف يفكه ويفتح ختومه إلا الحمل. ليه؟ لأنه مش كلام مكتوب، لا ده هو يحتوي كل عناصر الحياة الخاصة بي بالإنسان وبالشركة الأبدية التي وبت لنا في يسوع المسيح. سؤال حوالين الترتيب القاسي للقداس عندنا في الكنيسة، وإن تقديم الحمل هو جوهر صلاة القداس، لأن في القداس بيقول الشماس ارفع عينكم ناحية المسبح ناحية الشرق الحياة وترى جسد دم عمانوئيل إلهنا إلى آخر الكلام. والكلام مرجعه مصدره كتاب الأب متى المسكين عن الأفخارستية. طبعا مع تقديري للجهد التاريخي الخطير والكبير الأب متى المسكين، عاوز أقول إن إحنا محتاجين لطبعة نقدية تاريخية للقداسات الثلاثة بتاعتنا، ودي لسه متعملتش. يعني أنا أعتقد شخصيا إن الصلاة دي هي فعلا خاصة تقديم الحمل زي ما أبونا متى المسكين قال، لكن صلاة تقديم الحمل هي الجوهر، وما الدائرة الكبيرة اللي بنت حواليها كانت دائرة خاصة بالموعظين، وكانت خاصة بإعطاء فرصة للشعب لكي يفهم معنى الأفخارستية. ودي ما تأثرش في لا في السر ولا في التناول ولا في الممارسة خالص، ولا تغير شيء، وربما ده مجرد استدلال ان دي صار ان هذه الصلاة كانت تقال اصلا على وجود جسد رب دمه على المسبح، الذخيرة المحفوظة اللي بتستخدم في اوقات الضرورة، ودي منعت في العصر الوسيط بسبب هجوم على الكنائس وسبب حرق الكنائس الاخيره. ما اعرفش يعني، انا ما عنديش رأي قاطع فيها، لأن كنت عامل مايكروفيلم القداسات القبطية القديمة واستعاروا الأخ رشدي ومرجعوش وأنكر وجوده، وما أمكنش عمل طبعة نقدية للقداسات الثلاثة. أنا كنت مهتم بالقداسات أكثر من أي شيء آخر كجزء من الدراسة بتاعتي، لكن الجيل بقى اللي جاي من بعدينا لازم يكمل. ما عنديش حقيقة رأي نهائي في الموضوع، ولكن يترك للبحث التاريخي لحد ما نجيب صور بالمايكروفيلم لجميع الخلاجيات الموجودة في متاحف العالم بما فيها الفاتيكان والمكتبة الأهلية في باريس والبودلين لايبرري في أكسفورد فتح في البريطاني، ونشوف ايه الحاجات اللي اتحطت في ترتيب القداس، لان الترتيب الحالي مصدره طبعا طقس البابا غبريال الثامن. فايه هي الخلاجيات اللي اعتمد عليها؟ ما اعرفش. لكن ابونا مين من اباء الفرنسيسكان نشر الخلاجي بتاع البابا غبريال؟ الحاجات دي عظم مراجعات يا اخوة، عظم مراجعات جامدة يعني، وعاوز ناس متفرغين. وإبداء الرأي في سرعة يعني لا يعبر عن المعرفة ولا عن العلم. ما عنديش كلام أقوله أكثر من اللي أنا قلته. إيه معنى عبارة الصلاة اللي موجودة في القداس الكيرلوسي؟ والصلاة بتقول بالضبط كده من الخلاجي: إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة المسيح. شركاء في الجسد اللي هو في جسد المسيح، مش شركة في التناول يعني. الشكل هي كلمة مورفي في اليوناني اللي هي الهيئة، يعني يكون لنا هيئة المسيح، المسيح الحي الممجد القائم من بين الأموات. وشارك في خلافة مسيحك، هو المسيح له المجد، ورث العالم المنظور والعالم غير المنظور، وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل رب السماء على الأرض، وينحني ويعترف كل لسان يسوع المسيح ورب المجد الله الأب. فهنا على وضع الابن البكر في العهد القديم يرث كل مال الأب. فإحنا لأن إحنا إخوات المسيح هو بكر بين إخوة كثيرين، ندخل شركاء في هذه الخلافة في الميراث الذي أعطي للابن، أن الأب سلم كل الملك للابن، ونحن ندخل بسبب الابن في هذه الشركة. وده بتوريك مجد التبني الذي أعطي في العهد الجديد، والميزة اللي بنتمتع بها كمسيحيين في العهد الجديد ان احنا وارثون لله. ولو فكرت كده، وارث لله، ده اصلا في رومية 8، وارث لله وارث مع المسيح، ثالث العالم. عبرانيين يقول لك فانه لم يخضع العالم العتيد، العالم اللي جاي يعني، للملائكة، لما اخضعوا لابن الانسان واخضعوا ايضا لكل الناس المشتركين مع ابن الانسان في الخليقة الآتية مخضعة لنا في المسيح، فارسون. ودي الخلافة، مش أمن المسيح لا، المسيح مش هسيب كل حاجة، لإحنا من خلاله هو الرأس ومن خلاله النارس ما في السماوات وما على الأرض. ودي لو أنت تقعد تفكر فيها على مهلك، تلاقي أن مجد الإنسان في يسوع المسيح مجد فائق عظيم لا يمكن أن يعبر عنه الوضع الحالي بأي شيء. هذه خلافة مسيح. الرب يسوع المسيح يكون معاكم ويحفظنا في هذه الأيام المقدسة، ويعطينا معكم صوما مقدسا له المجد الدائم للأبد أمين.